نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الرجال بن عنفوة هل تذكرونه؟ الرجال بن عنفوة هو رجل صحب رسول الله فترة من الزمن، لما جاء الرسول إلى المدينة أسلم، ويقال أنه كان كاتبا، وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة وغيرها من السور، وكتب بيده القرآن. الرجال بن عنفوة لما ادعى النبوة مسيلمة الكذاب أرسله إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعيده للإسلام. فلما ذهب الرجال إلى مسيلمة، والرجال ده بقى لنقول كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا هتلاقيه صلى خلف النبي، مش كده؟ أكيد سمع القرآن من النبي ده بالضرورة، أو كان يعني يمشي مثلا يسلم على أبي بكر، يسمع من عمر، يتكلم مع علي بن أبي طالب، وهكذا. رجل يعيش في مجتمع المدينة. لما ذهب الرجال إلى مسيلمة وقال له إن رسول الله يقول لك كذا وكذا وارجع وعد، فنظر إليه مسيلمة وقال ألا أدلك على خير من هذا؟ يا عمي ما تحبطوناش يا جماعة، غير بيتنا أنا قبل وقته في ناس بتنام، ده تهريج. فقال له مسيلمة ألا أدلك على خير من هذا للرجال؟ قال وما هو؟ قال أن تسلم معي فتكون مني بمنزلة أبي بكر من محمد. مسيلمة رأى في عيني الرجاء شيئا فلمسها نقطة الضعف فلمسها، فقال له الرجاء هو ذاك، وارتدت وسار مع مسيلمة وقتل يوم اليمامة، قتل كافرا مرتدا، قتله زيد بن الخطاب. من ضمن ما يحكى أن الرجاء ابن عنفوة كان جالسا مع مسيلمة ذات يوم، فدخل على مسيلمة وفد من الناس، وفد يعني دخل على مسيلمة يسمع ما يقول، فلما أعبأ مسيلمة يقول لهم من دعا أنه من عند الله وهكذا، فلما مضى الوفد انتفض مسيلمة، انتفض كده باسمه، فقال له الرجال ما ذاك يا مسيلمة؟ فقال هم لوحدهم بقى، أخذتني رعدة الوحي، الوحي لما جه اتصرف من عندي أخذتني رعدة الوحي. فقال له الرجال يا مسيلمة والله إنك لتعلم أني لأعلم أنك لكذاب. الشاهد في هذا الأمر أن الرجال الذي صلى خلف النبي وسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجال الذي صحب رسول الله فترة من الزمن مات كافرا مرتدا. فلا تأمن على نفسك، قال الله في كتابه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، الآية واضحة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. احتمال الردة وارد على أي قلب ما لم ينتبه لنفسه، كيف نأمن على أنفسنا؟ القلب وما أدراك ما القلب، انتبه جيدا لقلبك، فإنك في زمن فتن ومحن والقلوب ضعيفة، كما قال ابن القيم، كما قال ابن الجوزي، القلوب ضعيفة والفتنة خطافة خطافة. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري بسند صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب كمثل الريشة، مثل القلب كمثل الريشة تحركه الريح في فلاة. تخيل فلاة صحراء واسعة، قلبك ريشة، تتخيل يعني ايه ريشة في فلاة والرياح من كل زاوية من كل ناحية، رياح الفتن. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب كمثل الريش تحركه الريح في فلاة. هذه الريشة يجب أن تحافظ عليها، أن تقبض عليها. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفهما كما يشاء، يصرفها كما يشاء كما يشاء. كيف نغفل؟ أو هل نحن في غفلة أصلا؟ ذلك هو السؤال. أين قلبك وسط ضجيج الحياة، صخبها، سرعتها، انفعالاتها، طموحاتها، حركتها التي لا تهدأ؟ أين قلبك؟ هل تمسك به وتحافظ عليه تراقبه تتابعه؟ لا شيء. قال ابن القيم: وجهاد الأعداء أهون من جهاد النفس، إن جهاد النفس عظيم. إنني أحتاج أن أسأل نفسي وأسألك أخي الحبيب سؤالا مهما يحتاج إلى ثواب من التفكير والتركيز. الرجال بن عفور، عفو لحيف النساء، الرجال بن عفور، هذا الرجل الذي ارتد، هل انقلب في لحظة وهو أمام مسيلمة؟ يعني هو ارتد عندما وصل إلى مسيلمة، مسيلمة عرض عليه العرض فوافق. السؤال الآن: هل الرجال بن عفور انقلب في لحظة، اللحظة اللي كان واقف فيها أمام مسيلمة، من قمة الإيمان إلى قمة الكفر في لحظة واحدة؟ إذا كانت الإجابة بلا يقينا، فالرجال كان يسير في هذا الطريق خطوات وخطوات وخطوات دون أن يدري، وكانت المواجهة بينه وبين مسيلمة هي الخطوة الأخيرة التي سبقتها خطوات كثيرة لم ينتبه لها. ضعف إيمانه فطر قلبه، ضعف إيمانه فطر قلبه، ابتعد وهو لا يدري، لا يتابع، لا ينتبه، ابتعد حتى وصل إلى قمة الكفر، لا في لحظة إنما في وقت صار فيه وهو لا يدري ولا ينتبه. اسمع إلى ربك سبحانه وتعالى عندما يقول في كتابه: أفمن شرح الله صدره للإيمان فهو على نور من ربه، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. سبحان الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. هذه الآية عجيبة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هذا فريق. الفريق الآخر: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ذكر الله ممكن يكون ويل، ده ذكر الله شفاء، رحمة، نور، هدى، كيف يكون ويل؟ ويل للقاسية قلوبهم، أصحاب القلوب القاسية، ذكر الله عليهم ويل. لماذا؟ لأنه لا يهتدون به، ولا تقشعر أبدانهم له، ولا يرضى الله عنهم عندما يسمعونه، كما قال ابن كثير في تفسيره: والقاسية قلوبهم عندما يسمعون ذكر الله لا يسمعون ولا يعون ولا يفهمون ولا يتأثرون. كأن كلام القرآن كلام عادي بل قد انتبه بقى لهذه الأمثلة الواقعية. قد تجد بعض الناس، ويمكن تلاحظها، ينتبه، يتحول كأنه كله إلى أذن عندما يسمع مباراة مثلا، تجده خاشعة أبصاره، لا يريد أن أحد يتحرك ولا يتكلم، منتبه، متحفز، لا يرمش. وعندما يسمع كلام الله كأن لا شيء، يتكلم، لا يسمع. تجدها في سرادقات العزاء، اللي هي ترى فيها كثير من البدع. وقال أحد الصحابة: كنا نعد اجتماعهم على العزاء من النياحة. النياحة تجد المقرئ يقرأ ليخلط يقرأ أكل عيشه، والجالس لا يسمع، يهز رأسه يتكلم مع من إليه، وقد يضحك يفتكر شيء وهكذا، وانتهى الأمر ثم يقوم فيمضي. ماذا قال القارئ؟ لا يدري. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين عندما لا يؤثر ذكر الله في القلب، لا يتحرك، لا يعني. هذه علامة خطر، مرض خطير أخطر من السرطان، من الكبد، من الكلى، أخطر من كل أمراض العصر. أمراض العصر تؤدي إلى الموت، وهذا المرض يؤدي إلى النار. أخي بصدق، هل بدأت تدب في قلبك هذه الأعراض؟ نعم، هل بدأ في القلب شيء بما كان في قلب الرجال؟ هل في قلبي بقعة غش، رقعة كذب، قطعة غيبة، نميمة، صد عن سبيل الله، بعد مثل هذه الأمور؟ أيها الأخ المسلم الكريم، انتبه لقلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم من حديث ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق وشي الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يخلق، يبهت، تنحي ألوانه وآثاره، يقدم، يبلى الإيمان إذا لم يتعهد، إذا أهمل. إهمال الإيمان يعني إيه؟ إن الإنسان تتحول عباداته إلى مجرد روتين، يصلي ولا ينتبه لما يقول في صلاته، قد يهجر القرآن، قد يهجر الأذكار، قد لا يواظب على صلاة الصبح في موعدها. هذا كثير من المسلمين للأسف. هذه علامات فساد القلب، علامات قسوة القلب، ثم لا يحس بذلك أثرا في نفسه. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم. إيمان موجود لا نستطيع أن ننفيه عن أحدنا، لكنه إيمان ضعيف باهت، يخلق بآثار شديدة، قد تراها وقد لا تراها. ودي أكبر مصيبة تصيب الإنسان، أن يضعف إيمانه ودينه ولا يحس. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا كانت الآية التي كانت تؤثر فيك سابقا، الآية التي كانت تؤثر فيك سابقا لم تعد تؤثر، إذا كان الحديث الذي كنت تسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقشعر بدنك، صرت تسمعه كأنه مجرد كلام لا يؤثر، الأذكار صارت تقال روتين بس على اللسان، لا يحس القلب لها معنى ولا معنى للذكر إذا لم يستحضره القلب أولا قبل أن يصوغه اللسان كلاما. إذا كانت كل هذه الأعراض تحس بها، تتعرض لها، إذا صرت تخوض مع الناس في كلام الغيبة والنميمة ومثل ذلك، وتخوض حتى في سفاسفهم،
إذا كانت كل هذه الأعراض صارت تحك فيك، ماذا تنتظر؟ أن يموت قلبك ثم يموت بدنك بعد ذلك، فيصير بدنك قبر القلب قبل أن يصير القبر مكانا لك. قال أحدهم: أو الله الأخ مرة قال لي هذا الكلام، قال لي: كنت إذا قرأت في قيام الليل ألهاكم التكاثر وحدي لا أستطيع أن أكملها من البكاء. صورة الرب قد ليس في الصورة مثلا ما يستدعي البكاء، لكن قلبه حي بهذه الدرجة. قال: بعد عامين، ده نفس الرب، أو ثلاثة لا أدري، صليت قيام الليل التراويح في رمضان 10 أيام كل يوم في مسجد، لا أستطيع أن أحضر قلبي في الصلاة. عمال يغير المساجد، حاسس إن هنا مش لاقي نفسه، هنا مش لاقي نفسه، هنا مش لاقي نفسه، يبحث أين البكاء، أين حضور القلب، لا يجد. مشكلة مش في المسجد، فيك أنت، أنت الذي تغير قلبك وأنت لا تدري. لذلك قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب، وما غضب الله على قوم إلا نزع منهم الرحمة. قسوة القلب، قسوة القلب عقوبة. قال ربك: فبما أخذهم ميثاقهم هم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إذا بنقض الميثاق جاءت قسوة القلب عقوبة، هي تبدأ إعراض، أن تعرض عن كلام الله، ثم يصرفك الله عن كلامه عقوبة. الله يغار. أحبتي في الله، سؤال بين عدة أسئلة: ما معنى قسوة القلب؟ وما مظاهرها؟ وما علاجها؟ هذه موضوع خطبنا خلال الجمعات القادمة إن كنا من أهل الدنيا وقدر لنا البقاء، لكن دعونا في هذه المقدمة. معنى قسوة القلب لغة، المعنى اللغوي لقسوة القلب، القسوة في اللغة شيء قسي، أي شيء صلب، يقال أرض قاسية أي صلبة حجرية صخرية، أو يقال ليلة قاسية أي ليلة شديدة البرودة مثلا قاسية البرد. فالقسوة هي الشدة والصلاب. إذن قسوة القلب معناها إيه؟ شدته، صلابته. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، في البقرة يقول رب: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، فهي كالحجارة، قلب حجر لا يتأثر لذكر الله، لا يتأثر لإنسان يتوسل، لا يتأثر لإنسان مسلم يقتله يسرق روحه، عنده أولاد، عنده كذا، لا يتأثر بإنسان يصرفه يأخذ ماله يهتك عرضه. قسوة القلب، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فقسوة القلب فيما يعنينا نحن بمعنى بسيط، أن القلب الذي كان يتأثر إذا سمع كلام الله لم يعد يتأثر نفس التأثير. القلب الذي كان يجري إلى الصلاة صار يتكاسل يتواطأ. القلب الذي كان يتلهف لأن إلى صلاة الجمعة إلى المسجد الذي يحضر فيه قلبه ويأتي قبل الخطيب ويجلس ويستبشر يحس أنها عيد، ما عاد هكذا. هذه بعض مظاهرها. قال ربك إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم، إذا يريد أن أسأل نفسي واسأل أنت نفسك لعلك لا تتقبل مني هذا السؤال، أسأل نفسي واسأل أنت نفسك هذا السؤال بالله عليك بصدق، هل أنا منافق؟ شايفي بجد فيك شيء من نفاق؟ النفاق من أبرز أشكال قسوة القلب. النفاق خافه أبو بكر حنظلة في صحيح مسلم، قال يا أبو بكر نافق حنظلة، فقال أبو بكر إني أحس ما تحس به. أبو بكر شايف إنه هو منافق. أبو بكر ما تتسرعش بالإجابة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأولاني حنظلة بن أبي عامر، الثاني حذيفة بن اليمان في صحيح البخاري أن حذيفة أصر إليه رسول الله بأسماء المنافقين 19 منافقا. فلما علم ذلك أبو عمر بن الخطاب، تعالى عمر بقى هو أمير المؤمنين يعني بعد فترة من الزمن، فتخيل في جوف الليل لما سمع عازم معلومة أن أسماء المنافقين أسماءهم تحديدا مع حذيفة بن اليمان، جرى من بيته ما استناش الصبح، ده عمر بن الخطاب انتبه بس لهذه الأسماء التي أقولها، فجرى إلى حذيفة بن اليمان وطرق عليه الباب طرقا شديدا وقال يا حذيفة إني سمعت أن رسول الله قد أصر لك بأسماء المنافقين. قال حذيفة نعم يا أمير المؤمنين. قال بالله عليك أستحلفك بالله، هل وجدت اسمي فيهم؟ هل تحس أن فيك شعبة النفاق؟ هل في أحيان نتكاسل في طاعة الله، في الدعوة إلى الله، في الخيرة على دين الله، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في العمل بسنة رسول الله والدعوة لها، في قول كلمة الحق في موضع نحتاج فيه كلمة الحق؟ كل هذا دين، دين أيها الأخ الكريم. إن أول مظهر من مظاهر قسوة القلب عدم الإحساس بالذنب، بالذنب، أن الذنب الذي كان إذا ارتكبته قديما يغلقك يوجعك، أن تأخرك عن صلاة الجماعة كان بالنسبة لك كارثة، كارثة، أن تنام عن ورد قرآنك كان بالنسبة لك مصيبة، أنك إذا تركت قيام الليل ليلة كان ذلك بالنسبة لك جلل عظيم. هل صار ذلك بالنسبة لك الآن عادي إنك تنام عن صلاة الصبح فتستيقظ فتصليها وقد طلع النهار لا تحس بحرج إنك ممكن تمر عليك يوم أو اثنين أو ثلاثة لا تقرأ في القرآن بتحصل ولا يحس ذنبا ولا يحس شيئا؟ هذه من مظاهر قسوة القلب التي تحتاج إلى علاج، مثل المؤمن يرى ذنبه كجبل أحد على صدره، ومثل المنافق يرى ذنبه على صدره كذبابة يعفها. نعم أيها الأخ الكريم، أبو داود الحفري أحد الصالحين ذات يوم كان في داره فنام بعد صلاة العشاء، فأخذه النوم حتى أذن للصبح. فنام لغاية إيه؟ ما أذن للصبح. فلما قام أبو داود الحفري قال: ما هذا؟ بابي مغلق وستري مستر ولا يراني أحد إلا الله، ونمت عن وردي والله ما ذاك إلا بذنب أحدثته، وبكى لذلك ثلاثة أيام. قل له يا عم اللي جايين الشيخ بتاعنا بيطول شوية. بابي مغلق وستري مستر، محدش شايفني، مفيش أي عائق، وكل يوم بقوم الليل، لما نمت الليلة؟ وده السؤال. والله ما ذاك إلا بذنب أحدثته. شوف القلوب الحية. وبكى بذلك ثلاثة أيام. أين نحن من هؤلاء؟ أبوابنا مغلقة والستور منخية، وكيف حال ليلنا، ليل المسلمين، كيف حاله؟ ثم نستبطئ النصر. يا أخي، نبتى من قبل أنفسنا. نعم، نبتى من قبل أنفسنا، تلك هي الحقيقة، أساس ما يجري على في الأمة كلها، ما يجري في نفسي. عندما أتمكن من نفسي أعبدها لله، إذا سوف يأتي النصر بإذن الله. هذه سنة كونية وقاعدة، أي طريق إصلاحي لا يجب أن يقفله. الإصلاح ليس خط عشواء، إنما طريق محدد واضح، لن يبدأ إلا بإصلاح النفس أولا. التنقل من النفس وتعبيدها لله هو سبيل تنقل من الأرض وتعبيد أهلها لله سبحانه وتعالى، وإقامة شرع الله فيها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، ولن يسقط الفرعون الذي على الأرض إلا إذا سقط الفرعون الذي في نفسك أولا. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن تشبع النفوس بالإيمان هو السبيل الأول لبث هذا الإيمان على الأرض لغيره من الناس. تعلم الإيمان أولا. نعم، مطلوب أن نتعلم علم الشريعة كلها، لكن إلى جانب هذا العلم، أنا أرى قلوب جافة لا كريم، هذه قلوب تحتاج إلى أن تتعلم الإيمان أولا، ذلك جزء من التربية لا يتجزأ. قال حذيفة بن اليمان فيما رواه البخاري، قال حذيفة رضي الله عنه: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تعلم الإيمان أولا. كيف يتعلم المرء الإيمان؟ أن يتعلم المعاني، يتعلم معنى الخوف من الله، معنى الخشية، معنى المراقبة، معنى العبودية، معنى الألوهية، معنى الربوبية، معنى أن يلتزم بأوامر الله سبحانه، أن يتعلم المعاني، أن يتعلم الصلة بينه وبين ربه، أن يعرف من هو الله سبحانه وتعالى. إن أول طريق الإصلاح إصلاح قلبك أولا، عندئذ يهدي إصلاح الأمة أيها الأخ المسلم الكريم، أنت الأمل، رقق قلبك، تعهده، إن قصر القلب خطوة في الطريق إلى النار، إلى جهنم. احذر أن تكون قد سرت خطوات وأنت لا تدري، والقسوة عقوبة، عقوبة نية الانحراف. هذا معنى مهم، أن يرى الله في قلبك نية انحراف فيعاقبك بتحقيقه. ده معنى الآية، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. نقض الميثاق يبدأ في النفس أولا، فجاء لعن من نقضهم ميثاقهم مع الله، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. احذر أن تتمنى معصية فيعاقبك الله بتحقيقها. احذر ذلك جيدا، احذر أن تضمر في قلبك انحرافا فيعاقبك الله بتحقيقه. خف من الله، إن عذاب الله شديد، وارجو رحمة الله، إن رحمة الله واسعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه المر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لما دخل وفد اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يومئذ خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، لما دخل وفد اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل وفد اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وهو يومئذ خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، فسمعوا القرآن فبكوا. فلما بكوا بكى أبو بكر وقال: هكذا كنا قبل أن تقسو قلوبنا. استشعار قسوة القلب هو جزء من صلاح القلب. انتبه الى هذا المعنى، اني اذا سالتك او انك ان سالتني كيف انت مع الله، فاقول لك حالك مع الله لابد أن تستشعر دائما أنك مقصر، مسلم، عاصي، أنك على خطر إن لم ينقذك الله. وقد يسأل بعضهم أخا كيف أنت مع الله، فيقول والله أنا مقصر مسلم، لكن هو يقولها باللسان لا من قلبه، هو من داخله يحس أنه هو كويس، أنا كويس، أنا أحسن من غيري كتير، يعني أنا حكي فيه في هذه علامة قسوة قلب. لماذا تقارن نفسك بأهل الضلال دائما؟ لماذا تقارن نفسك بالبعيدين عن الله؟ لما تقارنش نفسك بأهل الصلاح؟ عندما تريد أن تعرف مكانك ليه تقارن نفسك بأبي جهل؟ ما تقارن نفسك بأبو بكر، ولا مقارنتك بأبو جهل بتريحك؟ ما أنت كده كسبان كسبان. هذه قضية في منتهى الخطورة. أبو بكر الذي هو أبو بكر لما رأى أهل اليمن يبكون لسماع القرآن قال هكذا كنا قبل أن تكسو قلوبنا. إذن أبو بكر رقم واحد يحس أن قلبه قاسي. هل تحس إحساس نعمة؟ اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أقربنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، حنا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله. بعد الصلاة لنا كلمة قصيرة هامة لإخواننا، إن شاء الله كنا من أهل الدنيا نلتقيكم الجمعة القادمة في هذه المعالي.